الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية العلامة القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل: وكذلك اللقيد إذا تدعوا اثنان، ووصف أحدهما علامة خفية بجسده حكم به عند الجمهور، وهذا من أخذ القرائن، فإن من علم ما خفي على غيره يدل على صدقه في دعواه، فإذا ادعى أن اللقيط له وذكر علامة خفية والآخر لا يدري بتلك العلامة، فالمطلع على ما في اللقيط من الأمور الخفية دليل على صدق ما يدعي، وهذا في جميع الأمور، وما ذكرها هنا من قبيل المثال. فالمطلع على الأمور الخفية فهذا دليل على المطلع على الأمور الخفية إذا أخبر بها فهذا دليل على صدقه في دعوة، سواء في قضية اللقيط أو في غيرها. قال فصل: ومن ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده بالقافة، وجعلها دليلا من أدلة ثبوت النسب، وليس هاهنا إلا مجرد الأمارات والعلامات، والأمر كذلك لأن القافة تعرف الشبه، فإذا ادعى رجلان أن الولد لهما، كل واحد يدعي أن الولد له وليس لأحدهما بينة، فيؤخذ بحكم القافة إذا قالوا يشبه فلانا ولا يشبه فلان وألحقوه بأحد الرجلين فإنه يلحق به، وهذا من أخذ بالأمارات والعلامات. قال رحمه الله: قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة من بعده وحكى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلحاق النسب في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت بعد العقد بأكثر من 6 أشهر لولد، أو تزوجها ثم قال عقيب العقد هي طالق 3 ثم أتت بولد أنه يكون ابنه لأنها فراش، وهذا شيء عجيب، وهذا مذهب الحنفية، فالحنفية لم يأخذوا بالقافة وردوها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ بها وأخذ بها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يأخذوا بها ولم يثبتوا بها النسب، وأثبتوا النسب بالفراش في مسألة هي في غاية الامتناع، وهي المسألة التي ذكرها المؤلف هنا: رجل تزوج بامرأة ولم يلتقي بها، هو بأقصى المغرب وهي بأقصى المشرق، وبينهم مسافة السنين، ثم حملت هذه المرأة وزوجها لم يلتقي بها قط، مجرد عقد فقط، هو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب، وحملت ثم ولدت مولودا بأكثر من 6 أشهر أي من بعد العقد، فإن الحنفية أن الولد الفراش، والفراش ها هنا منتف يقينا من غير لبس ولا إشكال، فأثبتوا الولد بهذه الطريق التي هي من أضعف الطرق، ولم يثبتوا نسبة الولد بالقيافة أو بالقافة وهي من أقوى الطرق في هذا الباب. وهكذا إذا عقد بها. ففي مجلس العقد الولي يقول له زوجتك ابنتي فلانة مثلا، وهو يقول قبلت الزواج بفلانة، فلما تم الإيجاب والقبول قال فلانة طالق، طلق في مجلس العقد، فجاءت بولد بعد العقد بستة أشهر أو أكثر من ستة، نعم بستة أشهر، فقالوا الولد الفراش، فألحقوا النسب مع أن الفراش لا أصل له في هاتين الصورتين، وهذا العجب. ومن خالف السنة وأخذ بالرأي خذل، الذي يرفض السنة ويقدم الرأي فإنه يخذل ويأتي بالأمور العجيبة. ومن تمسك بالسنة وسار معها فإن قوله سديد وحكمه سديد. قال قال بعض الفقهاء ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقاف التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابي من بعده وحكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلحاق النسب في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق وبينهما مسافة سنين ثم جاءت بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد أو تزوجها ثم قال عقيب العقد هي طالق ثلاثة ثم أتت بولد أنه يكون ابنه لأنها فراش، عجب. قال وعجب من ذلك أنها تصير فراشا بهذا العقد بمجرده، ولو كانت له سرية يطأها ليلا ونهارا فأتت بولد لم يلحقه نسبه، لأن ليست فراشا له ولا يلحقه حتى يدعيه، فيلحقه بالدعوة لا بالفراش. وهذا أيضا من عجائب الحنفية، يثبتون الفراش مجرد العقد في صورة الفراش منتفن بها يقينا، أو في الصورتين السابقتين والفراش منتفن يقينا، ما دخل عليها قط ولا سمع بها قط، وكيف يثبتون الفراش والاجتماع لا لم يحصل. وجاءوا إلى السرية الأمة مع سيدها يطأها في الليل وفي النهار وتأتي بولد، فلا يجعلونها فراشا ولا يلحقون النسب بالفراش، مع أنه يطأها في الليل والنهار وهي أمته، ومع هذا لم يجعلوها فراشا ولم يثبتوا بذلك النسب إلا إذا ادعى، إذا ادعى فيثبت النسب له بالدعوة لا بالفراش. إذا ادعى وقال هذا الولد لي وليس هنالك من ينازعه فتقبل دعوته ولا يقال الولد للفراش. وهذه أحكام عجيبة من أحكام الحنفية. قال وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في القسامة وهو من أحسن الاستشهاد، فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم يرد، مع علمه أنه لم يرى ولم يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني في الدماء المبنية أمرها على الحظر والاحتياط فكيف بغيرها. ومسألة اللوث في القسامة مسألة ظاهرة بينة، وهي أخذ بالأمارات والدلائل، فإن الأولياء لم يشاهدوا شيئا وجاءت الشريعة بالعمل بها، فهي من أقوى الأدلة الدالة على الأخذ بالدلائل والأمارات. نقف عند قوله ومن ذلك اللئان. إلى هنا والحمد لله.